أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداوري حفظه الله: وأما السيرة العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك. كان الكلام في طرق تحمل الرواية الذي يمثل المقام الثاني من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن هناك طرقا ثمانية لتحمل الرواية، أخذنا هذه الطرق إلى أن وصلنا إلى الطريق الثامن وهو الوجادة، فشرعنا في الأقوال في المسألة وقلنا توجد أربعة آراء. الرأي الأول ما نسب إلى عدة من الأعلام، وهو القول بعدم جواز الرواية إلا مع الإجازة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض القدماء من العامة كالشافعي، وهو أن الحاجة إلى وهو أن الإجازة لسنا في حاجة إليها إذا وجد الكتاب وعرف صاحبه، والأخذ بالإجازة إنما هو للتيمن والتبرك والدخول في سلسلة الأسناد والإسناد. القول الثالث ما يظهر من كلمات المحدث النوري من أن الرواية بالإجازة موافق للاحتياط. القول الرابع والأخير وهو الذي يرجحه الشيخ الداوري أن الإجازة أمر مستحب شرعي استحبابا مؤكدا. شرعنا في النقطة الثانية في ذكر الأقوال على كل قول والأدلة والمدارك والمستندات لكل قول قول. شرعنا في دليل القول الأول الذي يرى عدم صحة الرواية إلا مع الإجازة. قلنا هذا القول استدل عليه بالكتاب الكريم والسنة النبوية والسيرة العملية، السنة النبوية والسنة عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. أما بالنسبة إلى دليل الكتاب والسنة فقد ذكرناهما في الدرس السابق، بقي الكلام في السيرة العملية. فكيف تدل السيرة العملية على عدم صحة الرواية إلا مع الإجازة؟ نقول وبالله المستعان: كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا هذا، وجرت عليه سيرتهم أنهم يتحملون المشاق ويقطعون الفيافي والقفار والأمصار والبلدان لسماع الحديث عن طريق الإجازة، وكان دأبهم على ذلك. بل نجد أن بعض علمائنا الأطهار رضوان الله عليهم قد قصدوا علماء العامة لكي يأخذوا منهم الإجازة، كالصدوق رضوان الله عليه والشهيد الأول والشهيد الثاني، أخذوا الرواية وأخذوا الإجازة حتى من علماء العامة لكي يروا تلك الرواية. بل نجد أن البعض كالمحدث النوري رضوان الله عليه لم يقتصر في أخذ الإجازة على الروايات، وإنما عد الإجازة إلى غير الحديث من سائر العلوم كالتاريخ وغير ذلك، فأخذ إجازة حتى في غير الحديث. إذن سيرة الأصحاب قائمة على هكذا، أن يسمع بعضهم من بعض ويقرأ بعضهم على بعض، وكانوا يستجيزون. وبالتالي من هذه السيرة نستكشف أن الرواية لا تصح روايتها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كانت هناك إجازة. وقد قرأنا في الدروس السابقة خبر أحمد بن عمر الحلال الذي كان يسأل الإمام عليه السلام: أنا أجد الكتاب لكن ليست لدي إجازة، أفيصح أن أرويه؟ نفس سؤال الحلال يكشف عن وجود مرتكز عرفي آنذاك في أذهان الأصحاب أنه لا يصح أن تروي كتابا إذا لم تحصل على إجازة. ولذلك سأل الإمام الرضا عليه السلام: أنا أقطع وأعلم أن هذا الكتاب لفلان لكن لا توجد لدي إجازة، هل يصح أن أرويه أو لا؟ واضح إن شاء الله. وهكذا نأتي بشاهد آخر، وهو رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وهذه القصة معروفة. حينما سافر إلى الكوفة في طلب الحديث ورأى الحسن بن علي الوشى، فقال للوشى: إني أريد أن تخرج لي كتاب العلاء بن رزين وكتاب أبان بن عثمان الأحمر وأن تجيزني فيهما. فقال له الوشى: ما أعجلك؟ لماذا تستعجل؟ خذ الكتابين، اكتبهما، وبعد الكتابة اسمع وسأجيزك. هذا بعد واضح بقى. هو يقول بمجرد أن أخرج لي الوشى الكتابين، كتاب العلاء بن رزين وكتاب أبان بن عثمان الأحمر، قلت أجزني فيهما. قال: ما أعجلك؟ لماذا أنت مستعجل؟ خذ الكتابين واكتبهما ثم بعد ذلك تعال واقرأهما علي ثم أجيزك. واضح إن شاء الله. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث ما ورد في ترجمة محمد بن سنان في رجال الكشي. حمدويه بن نصير يقول: إن أيوب بن نوح دفع إلي دفترا، وفي هذا الدفتر أحاديث محمد بن سنان. لاحظ، أيوب بن نوح حينما دفع الكتاب إلى حمدويه بن نصير أو نصير ماذا قال له؟ قال: إذا أردت أن تكتب اكتب، لكن أنا لا أجيز لك أن تروي عن محمد بن سنان. لماذا؟ قال: لأن محمد بن سنان قبل موته قال: كلما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية وإنما وجدته. فإذا كل روايات محمد بن سنان المذكورة في هذا الدفتر هي بالوجادة لا بالسماع ولا بالرواية. وبالتالي يقول، لاحظ، يشير يعني أيوب بن نوح إلى أني كتبت هذا لكني لا أرويه، ولذلك حمدويه بن نصير لا يرويه أيضا. بعد شاهد رابع، ولا تزعل، شاهد رابع. روى أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري يقول أن أبا محمد الفضل بن شاذان قال لنا: ردوا أحاديث محمد بن سنان ولا أجيز لكم أن تروها عني ما دمت حيا. نعم، بعد الموت يمكن أن تروها، لكن الآن ما دمت حيا لا أجيز لكم ذلك. هذا الشاهد الرابع. ثم بعد ذلك الشيخ الداوري ينقل مقطع للشيخ حسن صاحب المعالم، يتأوه الشيخ حسن، يقول في تلك الأيام كان هناك اهتمام بعلم الحديث ولا يروون الرواية إلا مع الإجازة ومع التدقيق، لكن للأسف في زماننا هذا ترك هذا الأمر. من مجموع الشواهد الخمس الأربعة مع كلام صاحب المعالم يتضح ذلك، ثم يذكر تزفر وتذمر المحدث النوري، هذا الكلام السادس، يقول لا أقل مقتضى الاحتياط لا تروى إلا عن إجازة. ومن الغريب العجيب أن بعضهم يحفظ في مسائل فقهية جزئية وبسيطة وربما قام الدليل على عدم الوجوب أيضا ويحتاط في ذلك، بينما في الرواية عن الإجازة لا يحتاط ولا يأخذ إجازة، فيهدم أساس فقهه من الطهارة إلى الديات، لأن أساس الفقه أخبار الآحاد. فإذا لم تكن قد أخذت الإجازة فيها تقع في إشكال في تمام أبحاثك الفقهية، في هذا لا تحتاط وفي مسألة جزئية فرعية بسيطة تحتاط. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة المطلب، السيرة العملية التي جرى عليها الأصحاب منذ القديم إلى زماننا هذا هو الأخذ بالإجازة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما السيرة العملية فقد كان ديدن الأصحاب من القديم إلى زماننا على ذلك، يعني على الرواية عن إجازة، فإنهم كانوا يتحملون مشاق الأسفار ويقطعون الفيافي والقفار الأرض القفراء إلى البلدان النائية البعيدة لسماع الحديث عن طريق الإجازة، وكان دأبهم على ذلك الرواية عن إجازة، حتى أنهم لم يقتصروا في الرواية عن الخاصة عن خصوص الشيعة الإمامية، بل قصدوا علماء العامة في مختلف البلدان ورووا عنهم كالشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق في رواية في كتابه معاني الأخبار أو عيون أخبار الرضا، لعلها في عيون أخبار الرضا، يروي رواية عن شيخه ويقول: وكان ناصبيا، يعني مو بس سني، ناصبي ينصب العداء لأهل البيت، لكن بما أنه شيخ رواية ومعروف عند العامة الشيخ الصدوق أخذ الرواية عن، طبعا هذا مو موجود في الفقيه حتى وعد يشكل على الشيخ الصدوق، هذا موجود لعله في عيون أخبار الرضا ينص هناك. والشهيدين وغيرهم، شهيدين الأول الحمد لله رب العالمين، والثاني، ولذلك كانوا يفتون حتى على مذاهب العامة. التقية كانت في زمانهم شديدة، طبعا ليش لقبوهم بالشهيد الأول والثاني؟ لشدة الابتلاء الذي لقوا، ولعظمة علمهم ولعظمة القتلى التي قتلوا بها. الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي، والشهيد الثاني شنو ربطه؟ الأول الشهيد الثاني صلب، الشهيد الثاني صلب ثم أنزل بعد ثلاثة أيام، رميت جثته في البحر، فصل رأسه عن جسده ثم أحرق. هذا المستوى في صور في لبنان، في لبنان الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي، الشهيد الثاني زين الدين الجبل العاملي، الشهيد الأول صاحب اللمعة، الثاني صاحب الروضة، والثالث المولى نور الله الدستري صاحب إحقاق الحق. هذا أدخلوا على السلطان هناك في الهند وأخذوا يضربونه بالسياط حتى تناثر لحمه وجلده. أنا كنت في الهند فسألت عن هذا المقام، قالوا في نيودلهي موجود، أنا ما كنت في نيودلهي، وما له قصة معروفة له مقام رفيع هناك، لأنه بعد أن قتلوه رموه في البادية في الصحراء. وكان هناك راعي أغنام وجد رائحة زكية عطرة، فذهب وإذا بها جثة الشهيد الثالث كان ما يعرفها، فدعا الناس وأهل المنطقة وذهبوا إليه ودفنوه، والآن إليه مقام كبير معروف صاحب إحقاق الحق الشهيد الثالث. وبعضهم يقول أيضا يوجد شهيد رابع، ويقول إن الشهيد العظيم السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه هو الشهيد الرابع في زماننا هذا لعظم القتل التي قتل بها. على كل، وقد قال الشهيد الأول، الشهيد الأول عظيم سيد الخوي رضوان الله عليه، ماذا يقول؟ يقول: لو وجب تقليد الأعلام بين الأحياء والأموات لا وجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. كلمة من واحد عالم، السيد الخوي رضوان الله عليه بثقله العلمي، يقول: لو وجب تقليد الميت من الأحياء والأموات لا وجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. امتلك فقاهة، حس فقهي جدا قوي. وقد قال الشهيد الأول رحمه الله عن نفسه في إجازته لابن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو 40 شيخا من علماء العامة، 40 شيخ بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام. لاحظ واقعا علمانا، واقعا علماء. يعني بالأمس كنت أبحث في مكتبته، واقعا العلامة الحلي عظيم، في كل ميدان أذهب أجد كتاب للعلامة الحلي، وكتاب محوري وأساسي في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في إلى آخره، في الرجال. واقعا العلامة الحلي عظيم عظيم. يعني بعضهم هكذا كان يقول، وقيل هكذا في محضر العلامة المجلسي كما يقال صاحب البحار، أنه جمعت تأليفات العلامة الحلي فكان بمعدل كل يوم من حياته كتب ملزمة. فقال صاحب البحار رضوان الله عليه، ونحن كذلك، لأن صاحب البحار كتب عدة كتب، يكفيك بحار الأنوار 110 مجلدات، مرآة العقول 26 و4 مجلدات 30 مجلد، ملاذ الأخيار 16 مجلد، وغير كتاب 40 وغيره. فقال صاحب البحار: ونحن كذلك. فقال ذاك: ولكن العلامة الحلي جمع وحقق، كتب وحقق، وأما أنتم فجمعتم. واضح ولا؟ طبعا حتى صاحب البحار عنده تحقيق، مو كل جمع. طبعا مرآة العقول هذا شرح لكتاب الكليني الكافي، وملاذ الأخيار هذا شرح للاستبصار. وليست الإجازة خاصة بعلم الحديث وحده، بل تشمل غيره، غير علم الحديث من سائر العلوم، وإن كانت فيه في علم الحديث أظهر، على أن أمر الإجازة كان متعارفا عليه، يعني معروفا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، فقد كانوا يستجيزون فيما بينهم، ويسمع بعضهم بعضا، ويقرأ بعضهم لبعض، ويشهد على ذلك الشاهد الأول رواية أحمد بن عمر الحلال المتقدمة، موجودة صفحة 444 أسفل الصفحة. قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول ارويه عني، يعني ما في إجازة. آخر سطر من صفحة 444: يجوز لي أن أرويه عن؟ قال، فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروه عن. وستأتي هذه الرواية إن شاء الله فيما بعد، هذه الرواية ستأتينا أيضا أسفل صفحة 456 أيضا آخر سطر، حيث سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رواية كتاب أعطاه إياه صاحبه من دون أن يقول له روهي عني. ففي السؤال، سؤال الحلال للإمام، إشعار بأن الإجازة أمر مرتكز في أذهانهم، هو بنفسه سأل، مو الإمام قال له أجازك أو لم يجيزك، قال لك رويه أو لا، نفس السائل. ففي السؤال سؤال الحلال للإمام إشعار بأن الإجازة أمر مرتكز في أذهانهم، أذهان الأصحاب، وأنه لا بد منها من الإجازة في الرواية، ولذلك لم يرفض الإمام عليه السلام ذلك، وإنما أجابه بالجواز بشرط العلم. الإمام لم يرفض الرواية، لم يرفض ذلك، يعني لم يرفض الرواية، وإنما أجابه بالجواز، جواز الرواية بشرط العلم، يعني العلم بأن الكتاب لفلان. وأبلغ من ذلك الشاهد الثاني، أبلغ من رواية الحلال، رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وحديثه عن سفره إلى الكوفة في طلب الحديث قال: خرجت، من الناقل هنا؟ النجاشي ينقل الحادثة، قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إلي. الوشاء أخرج الكتابين لابن عيسى، فقلت له: أحب أن تجيزهما لي. فقال لي: يا رحمك الله، وما عجلتك؟ لماذا أنت مستعجل؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فإن المفهوم من هذا الحوار أن الإجازة أمر معروف عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني بحيث أنه رأسا بادر ابن عيسى إلى طلب الإجازة واستبطأه الوشاء، قال: وما عجلتك؟ ما أنكر على أنه مو لازم تأخذ إجازة. فتثبت السيرة بذلك، يعني بهذا الحوار تثبت السيرة على لزوم أخذ الإجازة من دون رادع لم يردع عنها. هذه السيرة كانت بمرأة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا أيام الهادي والعسكري، هذا أحمد بن محمد بن عيسى، واضح أو لا؟ لو كان كذلك لردع الإمام، قال: لا نشترط الإجازة، أنتم لا ترون إلا بإجازة، وأنا أردعكم وأقول ليس من شرط الرواية الإجازة، لكن لم يحصل الرادع. من دون رادع، وذلك يعني عدم وجود الرادع كاف في الحجية، في حجية لزوم أخذ ماذا؟ الإجازة. الشاهد الثالث، وما يؤكد الأمر يعني لزوم أخذ الإجازة في الرواية، ما جاء في ترجمة محمد بن سنان من رجال الكشي، حيث قال: ذكر حمدوي، الكشي يقول: ذكر حمدوي بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه، إلى حمدوي، دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، روايات محمد بن سنان، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه، يعني محمد بن سنان، قال قبل موته: كلما حدثتكم به، هذه كلما المفروض يفصلها، كل لوحدها وما لوحدها، كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا رواية، إنما وجدته. بعد الشاهد الرابع، وروى عن أبي الحسن علي بن وروي عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: ردوا أحاديث محمد بن سنان. وقال منه، قال الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا. وأذن هذا ابن شاذان في الرواية بعد موته، لا مات أن يروى عنه عن محمد بن سنان، فإن ذلك أنه أذن ولم يأذن وغيره. شنو؟ ربما هو في حياته لا يريد النسبة إليه، لكن في بعد مماتي باعتبار أن هذه رواية من الروايات يمكن أن تنقلوها. أنا ما دمت الآن حي وشيخ إجازة لا أرى صحة هذه الروايات، لكن بعد مماتي تبقى على كل حال روايات مروية لا ينبغي أن تهجر. ربما هكذا، وقد توجه بتوجيه آخر. فإن ذلك كاشف عن ثبوت السيرة العملية بين الرواة والمحدثين على ماذا؟ على لزوم أخذ الإجازة. وزيادة في التأكيد لابد لا بأس في أن نورد كلمات بعض الأعلام في المقام، ويذكر كلمات عالمين، الأول صاحب المعالم والثاني صاحب المستدرك. قال صاحب المعالم رحمه الله، منو؟ الشهيد الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، في إجازته الكبيرة كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه، يعني بالحديث، عطف على ما سبق في الإجازة، وشدة اهتمام بروايته وعرفانه، فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأعصار، فقام أقوام بذلوا في رعايته الحديث جهدهم وأكثروا في ملاحظته كدهم ووقدهم، فلله درهم، يعني هذا در الحليب الذي شربوه من ثدي أمهم لله تبارك وتعالى، لله درهم، هذا كناية دائما، الشاعر لله دره، يعني هذا الحليب لله كان، ولذلك نطق على لسانه روح القدس، لله، فلله درهم إذ عرفوا من قدره الحديث ما عرفوا، وصرفوا إليه من وجوههم الهمم ما صرفوا، كانت عندهم همة. ثم خلف من بعدهم خلفون أضاعوا حقه وجهلوا قدره، فاقتصروا من روايته الحديث على أدنى مراتبها، وألقوا حبل درايته، دراية الحديث، على غاربها. خب هم زين يروون رواية، وأما دراية الحديث أهملوها. بعد التزفر الثاني للمحدث النوري، وقال المحدث النوري رحمه الله، خاتمة المحدثين، هذا صاحب المستدرك، خاتمة المحدثين، ولاحظ كيف أنتج صاحب الذريعة، وكتب لأن الذريعة إلى تصانيف الشيعة، وأيضا أنتج منه الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان وسفينة البحار ومنتهى الآمال وغيرها من الكتب الثمينة. وقال المحدث النوري رحمه الله، وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق والعتاب على من قنع بالإجازة دون ما فوقها من المراتب لمجرد التبرك، الآن عاتب الذي يقول أن الإجازة لمجرد التبرك لا لزوم فيها، يقول هؤلاء أنتم تشبهون أخذ الإجازة بالتبرك مثل ما يفعله بعض العراقيين، يأخذ الكفن وغسل بماء الفرات ويمشش بضريح الحسين مع أنه لم يرد فيه رواية، ما موجود رواية أنه لابد أن تغسل بماء الفرات، لكن جرت سيرة الناس على أن الكفن يغسلون بماء الفرات ويمسحون هذا الكفن بالضريح، لكن ما موجود رواية، تشبهون هذا بأخذ الرواية عن إجازة أنه لم يرد فيه، وهذا تيمم تبرك. يقول كالتبرك بغسل الأكفان بماء الفرات، هذه الجملة المعترضة يمكن أن تخليها بين قوسين، تفتح القوس، كالتبرك تفتح القوس، هو مخلي جملة، مخلي جملة معترضة، كالتبرك بغسل الأكفان بماء الفرات ومسها، مس الأكفان بالضرائح المقدسة وغيرها مما لم يرد به نص، واتخذه بعضهم شعارا، البعض اتخذ هذا شعار غسل الأكفان ومسحه من دون أن يتفق عليه عوام الناس فضلا عن العلماء الأعلى، عوام الناس كلها مو متفقة فضلا عن العلماء. زين، الآن لاحظي، يا نرجع لأصل العبارة، نغلق القوس. يقول وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق، واضح أو لا؟ من أجل الإجازة في الرواية. يقول والعتاب على من قنع بالإجازة فقط مجرد الإجازة دون ما فوق الإجازة من المراتب، مثل ماذا؟ السماع والقراءة وغيرها، دون ما فوقها من المراتب لمجرد التبرك خلاف الإنصاف، هذا الكلام خلاف الإنصاف، واضح أو لا؟ كيف خلاف الإنصاف؟ يعني لا يستند إلى مستند علمي. يقول وهذا الاتفاق العملي بين الأصحاب والصريح من البعض إن لم يوجب القطع بالاحتياج إلى الإجازة وعدم كونه للتيمم، يعني عدم كون أخذ الإجازة للتيمم والتبرك، فلا أقل من الظن، يعني فلا أقل من أننا نظن أننا بحاجة إلى الإجازة، فلا أقل من الظن في مقام إثبات الحجية، يعني الحجية لخبر الواحد. لاحظوا يا العبارة، إضافة هذه الأمور توضح العبارة. فلا أقل من الظن يعني بالاحتياج للإجازة في مقام إثبات الحجية يعني لخبر الواحد. هذه الحجية المخالفة للأصل، لأن الأصل في الظن عدم الحجية. إذا قام الدليل على حجية الإجازة، قام الدليل على حجية الظن الحاصل من الإجازة، فهذا الدليل قام على خلاف الأصل. واضح ولا؟ يقول فلا أقل من الظن يعني بالاحتياج للإجازة في مقام إثبات الحجية لخبر الواحد المخالفة للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في الظن عدم الحجية. الكافي فيه، الآن الأصل متى يجري؟ عند الشك. ولذلك يقول الكافي فيه، يعني الكافي في جريان الأصل الشك، يعني الشك في الحجية، فضلا عن الظن بالعدم. إذا ظننا بعدم الحجية، الظن بالعدم يعني الظن بعدم حجية الخبر الذي ليس فيه إجازة. عبارة واضحة أو لا؟ الكافي فيه يعني في جريان الأصل الشك، يعني الشك في الحجية، فضلا عن الظن بالعدم، عن الظن بعدم الحجية، الظن بعدم حجية الخبر الذي ليس فيه إجازة. اللهم إلا أن يقطع بعدم الحاجة، يعني بعدم الحاجة إلى الإجازة. إذا قطعنا بعدم الحاجة إلى الإجازة فلا حاجة إليها، ولا يخلو مدعيه، يعني مدعي عدم الحاجة إلى الإجازة، من الإعوجاج واللجاجة. يعني انحرف وعوج عندما قال وكان لجوجا عنيدا. هذا غاية ما يمكن أن يستدل به على لزوم الإجازة والمنع من الرواية بدونها، بدون الإجازة، وهو القول الأول. استدلنا بالكتاب الكريم والسنة النبوية والسيرة العملية. الآن القول الثاني، قال ويقابله، يقابل القول الأول القائل بلزوم أخذ الإجازة للرواية، ويقابله القول الثاني عدم اللزوم وعدم الحاجة، وأن الإجازة ليست إلا من باب التبرك. ويقابله القول الثاني وهو القول بعدم لزوم الإجازة، بل يكفي وصول الكتاب إلينا مع العلم بنسبته، بنسبة الكتاب إلى صاحبه. المدار على العلم، إذا علمنا وقطعنا وتيقنا أن هذا الكتاب لفلان كفى الله المؤمنين القتال، وتوفر شرائط الرواية من دون المدار على هذا العلم بنسبة الكتاب إلى صاحبه، وتوفر والعلم بتوفر شرائط الرواية من دون الحاجة. شرائط الرواية ماذا؟ أن تكون أن يكون راويها ثقة، من دون الحاجة إلى الإجازة لعدم الدليل عليها، على لزوم الإجازة. بل الدليل على العدم، الدليل على عدم وجود الإجازة. فهنا دعويان، إذن عندنا دعويان نريد أن نقيم الدليل عليهما. الدعوة الأولى، أصلا لا يوجد دليل على لزوم الإجازة، ما يوجد دليل. الدعوة الثانية، قام الدليل على عدم لزوم الإجازة. ترقي. الدعوة الأولى لا دليل على لزوم الإجازة، سنناقش الدعوة التي الروايات والآيات التي أقيمت على لزوم أخذ الإجازة، الكتاب والسنة والسيرة سنناقش. الدعوة الثانية بعد أن نناقش ونثبت أنه لا دليل على لزوم الإجازة، نقول قام الدليل على عدم اللزوم، فنحن لا ندعي أنه لم يقم الدليل على العدم، بل قام الدليل على العدم. هذا حولا ملتفتين. الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ أنه لم يدل الدليل على لزوم الإجازة. إذا ماذا تقول في الأدلة التي أقامها صاحب القول الأول؟ يقول كلها فيها نظر، الاستدلال بالكتاب وبالسنة وأيضا بالسيرة كله فيه نظر. كيف؟ نقول نبدأ بها واحدا واحدا. أما الكتاب الكريم، استدللنا على عدم جواز الرواية من دون إجازة، بآية النبأ، وقلنا إن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية. خرجنا عن عموم المنع بآية النبأ في خصوص خبر العادل، فيبقى خبر غير العادل على ماذا؟ على عدم الجواز على عموم المنع. نقول آية النبأ مطلقة هي تدل على حجية خبر العادل مطلقان، كانت هناك إجازة أو لا. الآية قالت ماذا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها إن لم يجئكم الفاسق بأن جاءكم العادل فلا تتبينوا، مطلقان سواء كانت هناك إجازة أو لم تكن هناك إجازة. فنتمسكوا بعموم الآية لنفي قيد الإجازة ولنفي اشتراط الإجازة. الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد غير مقيدة بأن يكون خبر الواحد مروي بخصوص الإجازة. فإذا نضرب هذا القيد وننسفه بالإطلاق، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى دليل الكتاب الكريم. السنة إن شاء الله نقرأها، خلنا الآن نقرأ هذا المقدار. فها هنا دعويان، الأولى أنه لا دليل على لزوم الإجازة، وما ذكر من الأدلة على لزوم الإجازة في القول الأول غير ناهض، يعني غير ناهض بالدلالة على لزوم الإجازة لا يدل. الدعوة الثانية الدليل على عدم اللزوم، يعني على عدم لزوم الإجازة. الآن اشرع. أما الدعوة الأولى، ما هي الدعوة الأولى؟ لا دليل على لزوم الإجازة، ففيها أن الأدلة المذكورة في لزوم الإجازة محل نظر وبيان ذلك. أن آية النبأ مطلقة، يعني ماذا مطلقة؟ يعني غير مقيدة بالإجازة. والأصل الأول عدم الجواز. أصل الأول ماذا؟ الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام دليل على الحجية، ولذلك يقول والأصل الأول عدم الجواز، عدم جواز التمسك بالظن إلا ما خرج بالدليل. ما هو الذي خرج بالدليل؟ وهو خبر العادل كما هو مسلم. خبر العادل حجية مسلمة، وقع الكلام في خبر الثقة أو ماذا، أو الخبر الحسن، وإن كان مسلم هذا في كلام لأنه ما ينسب إلى السيد المرتضى وابن إدريس حجية خصوص الخبر القطع، وبالتالي حتى خبر الواحد ليس مسلما عندهم على ما نسب إليهما. وهذا الدليل أي دليل حجية خبر العادل غير مقيد بالإجازة. لم نقل خبر العادل حجية إذا روى عن إجازة، غير مقيد مطلقا، هناك إجازة أو لا خبره حجية. وبعبارة أخرى إن الخبر إن جاء به عادل ترتب عليه الأثر وأخذ به من غير توقف على الإجازة، ومع الشك في التقييد بالإجازة أن خبر الواحد مقيدا حجيته مقيدة بالإجازة أو لا، يتمسك بإطلاق الدليل خبر العادل حجة مطلقان كانت هناك إجازة أو لا. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. أما بالنسبة إلى السنة، احتججت بماذا؟ بالروايات الواردة في حجية الفتوى وحجية الرواية وحجية القاضي وغير، واضح أو لا؟ روايات القضاء والإفتاء والإرجاع إلى رواة الأحاديث لا تنهض بالدلالة على لزوم أخذ الإجازة. أنت استدللت ماذا؟ قلت لو كان الأخذ من الكتاب كافيا لأرجعهم الإمام إلى الكتاب، ولم يقل فارجعوا إلى رواة حديثنا، انظروا إلى رجل ممن روى حديثنا. يقول أولا المناقشة الأولى، من قال أن حجية قول المجتهد والمفتي قامت تعبدا؟ الإمام حينما يقول ماذا، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لمولاه مطيعا لأمره، أو مثلا الإمام حينما يقول وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، من قال أن الإمام في مقام بيان حجية تعبدية؟ الإمام ليس في مقام بيان الحجية التعبدية، ليس في مقام إثبات حكم مولوي وهو وجوب الرجوع. الإمام في مقام بيان حكم إرشادي. يقول العقلاء هكذا، يرجع الجاهل فيهم إلى العالم والطبيب والمريض إلى الطبيب، فكذلك من لا يعلم الفتوى يرجع إلى العالم بالفتوى. فالإمام يرشدهم إلى حجية قول العالم في حق الجاهل وحجية قول المفتي في حق من لا يستطيع أن يفتي. فنحمل هذه الرواية على الإرشاد. المناقشة الثانية، لو اختلفت معنا في الاستظهار، قلت أنتم تستظهرون الإرشادية، نحن لا نستظهر الإرشاد، وإنما نحن نستظهر ماذا؟ وإنما نحن نستظهر المولوية. يعني ماذا نستظهر المولوية؟ يعني نرى أن الإمام كان في مقام بيان حجية عبودية، خصوصا الرواية المروية عن الإمام العسكري: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لمولاه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. الإمام في مقام إثبات حجية قول المفتي وليس في مقام بيان حكم إرشادي. إن قلت هكذا، قلنا لو سلمنا هذا، الإمام لم يشير إلى المفتي بما هو راوي، وإنما الإمام عليه السلام كان في مقام بيان الحجية لقول المفتي لا لقول الراوي. الإمام كان في مقام بيان حجية لقول الحاكم والقاضي لا لقول الراوي. نعم اتفق في هذا المورد الذي هو حجة، اتفق أن يكون القاضي أيضا راويا، اتفق أن يكون المفتي أيضا راويا. فالإمام ليس ناظر إلى حيثية الرواية، وإنما الإمام كان ناظرا إلى حيثية الإفتاء، حيثية القضاء. نعم اتفق، مثل الآن أنا أقول فلان ثقة، أنا حينما قلت فلان ثقة لست ناظر إلى حيثية كون شاعر، ناظر إلى حيثية كون راوي، اتفق أن يكون هذا الراوي أيضا شاعر. هنا تقول فلان يوثق الشعراء لأنه وثق فلان؟ لا، واضح ولا؟ الإمام عليه السلام يقول حكم القاضي حجة في حقك، قول المفتي حجة في حقك، مو معناته أن قول الراوي حجة في حقك. اتفق أن يكون هذا الفقيه أو هذا المفتي أو هذا القاضي في نفس الوقت هو ماذا؟ راوي. واضح المناقشة. قال وأما السنة وهي روايات القضاء، قضاء مثل مقبولة عمر بن حنظلة، والإفتاء مثل التوقيع الصادر عن الإمام، وأما الحوادث الواقعة والإرجاع إلى رواة الحديث ففيها: أولا، إن حجية الفتوى ليست أمرا تعبديا، وإنما هي أمر عقلائي. كيف أمر عقلائي؟ أي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. العقلاء هكذا، الجاهل يرجع إلى العالم، والمريض إلى الطبيب، والجاهل إلى العالم، فتكون هذه الروايات واردة في مقام الإرشاد، يعني الإرشاد إلى حكم عقلائي جرى عليه العقلاء في حياتهم العملية، وهي رجوع الجاهل إلى العالم، ومن لا يستطيع أن يفتي يرجع إلى من يستطيع أن يفتي. بعد يا مولانا، وثانيا على فرض التسليم بأنها تعبدية، يعني الإمام في مقام بيان حجية الفتوى تعبدان، إلا أن عنوان ما نحن فيه أي نقل الرواية، نحن الآن في مقام نقل الرواية لا نقل الفتوى ولا حكم القاضي، غير مأخوذ في الروايات المذكورة. أما رواية من كان من الفقهاء المنسوبة للإمام العسكري واردة في تفسير العسكري فواضح، إذ لم يؤخذ بها هذا العنوان، عنوان الراوي. لاحظ، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، وين حيثية الرواية؟ ما مذكورة فيها. وأما روايات القضاء، وكل منهما اختلف، مقبلة عمر بن حنظلة ينظران إلى رجل ممن روى حديثنا كذا كذا كذا، وأما روايات القضاء فهي ناظرة إلى القاضي، هذا القاضي المفروض كونه راويا عن المعصوم عليه السلام. افترض في الراوي في هذا المورد، عمر بن حنظلة يسأل عن هذا المورد قاضي وهو راوي، افترض كونه راوي عن المعصوم، وليست ناظرة هذه الرواية إلى واجد الكتاب والرواية، فهذه الرواية فهي وإن كانت مقيدة برواة أحاديثنا إلا أن التقييد فيها موردي، يعني ماذا المورد؟ اتفق أن يكون هذا المورد وهو المفتي هو أيضا راوي. ويؤيد ذلك مشهورة أبي خديجة، يؤيد ذلك اتحاد في المورد حيث جاء فيها: ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، يعلم جيد. المنافذ ترجع الى رجلين، هذا القاضي، لكن هذا القاضي اتفق ان يكون يعلم شيئا من قضايانا، ولم يؤخذ فيها عنوان الراوي في مشهورة ابي خديجة. واضح؟ زين. بقي الكلام في الدليل الثالث وهو السيرة العملية. السيرة العملية اولا السيرة دليل لبي، لا اطلاق له لا لسان له، فليس له اطلاق، فنتمسك بالقدر المتيقن. والامر الثاني الاهتمام، من قال ان الاهتمام من اجل ماذا؟ الاخذ بالروايه، ربما الاهتمام من اجل ماذا؟ ان تكون الروايه مسنده ومن اهم القربات. قال واما السيره العمليه ففيها ان الاهتمام بجمع الروايات وتحمل المشاق في سبيلها وان سبيل الاجازه وان كان غير قابل للانكار، الا ان المناقشه الاولى هذه السيره دليل لبي لا يمكن التمسك باطلاقه، فنقتصر على القدر المتيقن فلا نشترط الاجازه. المناقشة الثانية على أن هذا الاهتمام بأخذ الإجازة قد يكون من أجل الإجازة في الرواية، وقد يكون من أجل أنه من القربات إلى الله لا من أجل الإجازة، وقد يكون من أجل شيء آخر غيرهما غير الإجازة والقربات، وعليه فلا يمكن الجزم بأن اهتمامهم بالإجازة إنما كان لأجل لزوم الإجازة فحسب، ربما لرجحانها وأفضليتها، كما لا يمكن الأخذ بإطلاق السيرة. والحاصل أن هذه الدعوة غير تامة، لزوم ماذا؟ لزوم أخذ الإجازة. وأما الدعوة الثانية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.